إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب، وحلقة جديدة ودموع العارفين. ونحن في هذه الحلقة سنعرج على بلاء عظيم وقع للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، فأصاب هذا البلاء صديقه الأكبر أبا بكر رضي الله عنه، وأصاب زوجه الحصان الرزان المبرأة العفيفة أم عبد الله عائشة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها وعن أبيها، وكان بلاء عاما أصاب المسلمين قاطبة بسبب كلمة ألقاها أحد المنافقين، أراد بها أن يسقط ذلك الرمز الأعظم، أراد أن يسقط بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بلاء عظيما. أدعو صاحبة الشأن أمنا زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم عبد الله عائشة الصديقة بنت الصديق، تقص علينا ذلك الخبر، وقد روى ذلك البخاري من حديث ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن عباس وعلقمة بن وقاص الليثي، كلهم يحدث عن عائشة قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها، وكانت غزوة بني المصطلق، فخرج فيها سهمي، فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أنزل الحجاب، فكنت أحمل في هودجي وأنزل، كان الخدم والرقيق كانوا يحملون هودجها رضي الله عنها وهي فيه، ويضعونه على الجمل ويسير بها وينزلون الهودج كذلك. قالت: فكنت أحمل في هودجي وأنزل ولا يراها أحد، وأنزل فيه، فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل ورجع، يعني دنونا من المدينة قافلين، حتى إذا كان الأمر كذلك وقربنا دخول المدينة آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش، بينما هم على مقربة من المدينة وقد وضعوا رواحلهم، استقر بهم المقام مستريحين، وأرادوا أن ينهضوا ليدخلوا المدينة، وآذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل، قال: هيا قوموا. لما بدأت هذه المراسم، مراسم الانتقال والمشي، تقول: مشيت حتى جاوزت الجيش، طلعت من الجيش أقضي حاجتي، فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي، رجعت إلى الهودج، فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع، فرجعت فالتمست عقدي فحبسني ابتغاء. لما بلغت إلى مقامها الذي تحمل فيه في الهودج، توضع على الجمل ويسير بها، نظرت فإذا عقدها قد سقط منها، وكانت صغيرة السن رضي الله تعالى عنها يومئذ، وعقد الجزع الظفار هذا لعله لا يساوي 12 درهما، يعني رخيص الثمن، ليس ذا قيمة حتى تقف من أجله وتنصرف عن الجيش بعيدا، ولكن لصغر سنها وتعلقها بمثل هذا وقفت. قالت فسقط عقدي فذهبت ألتمس، روح أدور عليه، فحبسني ابتغاء، اتأخرت في البحث عن العقد. قالت وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه وهم يحسبون أني فيه. جم جماعة عايزين يمشوا، شالوا الهودج حطوا على البعير ولم يأخذوا بالهم أني لست في الهودج. تقول وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم، كانش ساعتها النساء سمينات، كنا أكلن العلقة من الطعام، كان طعامهم قليلا جدا، ولهذا كانت أجسامهم نحيفة فلم يكن يظهر عليهن السمن، فهم شالوا المحمل وهي مش فيه وظنوا أنها فيه. قالت فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه، وكنت جارية حديد، كنت لسه صغيرة، فبعثوا الجمل فساروا مشوا، ووجدت عقدي بعدما استمر الجيش. بعد ما الجيش مشي خلاص ورجعت ما لقيتش حد، ببص لقيت العقد تحت الجمل، فلبست عقدي وجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب. جيت أبحث عن الجيش لقيته كله مشي. قالت فيممت منزلي الذي كنت به، قلت أنا أقعد في المكان الذي تركوني فيه، شوف كان جملي واقف فين واستنى مكانه، وظننت أنهم سيفقدونني فيرجعون إلي. قالت أكيد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي شوية كده هيجي يسأل علي، يجي ما يلاقينيش يقول راحت فين، يرجع يجيبني تاني. فقلت أنا أحسن حاجة أنتظر في مكاني، إن الصحراء واسع، لو مشت قد تمشي في طريق غير طريقهم فيحدث لها شر، فوقفت في هذا المكان الآمن الذي كانوا فيه. تقول فبين أنا جالسة في منزلي أنتظر حد يرجع ياخدني، غلبتني عيني فنمت. وكان صفوان بن المعطل السلمي، وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش. كانت نصان عادته إذا خرج في مسير أو جيش كان يمشي وأصحابه، خلي واحد يجي وراء جيش بمرحلة أو مرحلتين، ماشي بعديه بمحطة أو اثنين يعني. صفوان بن المعطل السلمي تقول فبينما أنا فغلبتني عيني، تقول وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش عند منزلي، وصل الصبح كان عند رأسي لأني وقعدة يعني، فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب. كان صفوان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يرى عائشة قبل أن ينزل الحجاب، فلما رآها عرفها من هيئتها، قال يعني تشبه عائشة. تقول فاستيقظت باسترجاعه لما رآني جالسة منتظر حد يرجع ياخدني، لما رآني وظن أني عائشة استرجع، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، فاستيقظت على استرجاعه، ما أيقظني إلا صوته حين عرفني. قالت وخمرت وجهي بجلبابي، ووالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه. تقول من ساعة ما ظن أني عائشة وأنا خمرت وجهي، زدته تغطية يعني، وكان مغطى، كانت متحجبة رضي الله عنها. تقول والله ما كلمني ولا كلمة، ما قاليش أنت عارف تعملي هنا إيه واللي جابك هنا وحصل إزاي، ولا كلمها قط، حفظا لمقام النبي صلى الله عليه وسلم ولأن هذه عادتهم العفيفة. تقول ووالله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعة. قالت وهوى حتى أناخ راحلته، راح منيم الجمل وواطئ على يدها وأعطاها ظهره وداس على رجل الجمل حتى تستطيع أن تركب ولم ينظر إليها. فقمت إليها فركبتها فانطلق يقود الراحلة حتى الجيش موغرين في نحر الظهيرة. أخذ يسوق لها الراحلة وهو ماشي قدامه يركب على الناقة لا ينظر إليها ولا يكلمها ولا كلمة حتى وصلنا الجيش. هلك. فلما رأى ذلك المنافقون قالوا كلمة السوء واتهموها في الله عنها ورحمها. وكان الذي تولى كبر هذا الإفك عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لعنه الله، هو الذي أشاع هذه القالة السيئة وهو الذي اخترعها أصلا، وسمي هذا حديث الإفك لأن هذا إفك محض كذب وزور. والذي تولى كبره وأشاعه عبد الله بن أبي بن سلول. قد وقعت هنا نكتة لطيفة وقعت لمحمد بن شهاب بن الزهري في مجلس سليمان بن عبد الملك، روى ذلك يعقوب بن شيبة عن الحسن الحلواني عن الشافعي عن عمه قال كان سليمان بن يسار في مجلس هشام بن عبد الملك، فقال هشام بن عبد الملك وكان معهم في المجلس غير واحد من الحفاظ، فقال هشام بن عبد الملك لسليمان بن يسار قال من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال سليمان بن يسار عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام بن عبد الملك كذبت. فقال سليمان أمير المؤمنين أعلم، أنا قلت اللي أعرفه مدرش خلفك، إن طبعا عارف إن خالفه قطعت رقبته. قال له والله أنا قلت اللي أعرفه ده اللي بلغني، أنت تقول واحد تاني أنت حر ماليش دعوه. فانتقل بالسؤال إلى آخر في الحلقة وسأله نفس السؤال، قال يا فلان من الذي تولى كبره يومئذ الإفك يعني؟ فقال ابن عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام الخليفة قال كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فقال الرجل العالم ما قلت إلا ما أعرف وأمير المؤمنين أعلم بما يقول، أنت حر قول اللي أنت عايزه يا مولانا. ثم انتقل إلى محمد بن شهاب بن الزهري فقال يا ابن شهاب من الذي تولى كبره يوم الإفك؟ فقال ابن شهاب عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له هشام كذبت، إنما هو علي بن أبي طالب. فثار الزهري وقال أنا أكذب؟ لا أبا لك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب مباح ما كذبت أبدا. حدثني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعبيد الله بن عبد الله بن عباس وعلقمة بن وقاص الليثي كلهم عن عائشة قالت كما حكيت منذ قليل وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. فأخذ هشام بن عبد الملك الخليفة يهدئه ويقول لهم أزعجناك يا ابن شهاب، ما قصدنا أن نغضبك، وأخذ يهدئه ويسكته ويرضيه رضي الله عنه ورحمه. تقول عائشة رضي الله عنها فهلك في من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول. وكان كما تقول عروة كما يقول عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره ويستمعه ويستوشيه. كيف كان يتولى كبر الإفك عبد الله بن أبي بن سلول؟ كانش داير يقول للناس عائشة كذا عائشة كذا، ما كانش بيعمل كده، كان قاعد وكان لما يجي له أي حد يقول ده بيقوله كذا كان يسكت ويقول ممكن، يعني كان يستمع. فمجرد الاستماع للباطل ذنب، لا ينبغي أن يقول الباطل ولا الإفك ولا يسمعه ولا يقره ولا يرضى به يقال في مجلسه. فعبد الله بن أبي بن سلول بلغ هذه المرتبة في السوء كما يقول عروة أخبرت أنه كان يشاع ويتحدث به عنده فيقره يسكت يقول ممكن ويستمعه ويستوشيه، يعني يقول هم بيقولوا ايه الجديد في الموضوع بيقلب الاخبار يعني. وقال عروه ايضا لم يسمى من اهل الافك الا حسان بن ثابت ومصطح بن اثاثه وحمنه بنت جحش في اناس اخرين لا علم لي بهم غير انهم عصبه كما قال الله تعالى، وان كبر ذلك يقال له عبد الله بن ابي بن سلول. فكان الذي أشاع هذا الحديث وزاده وقال فيه ما قال، وكما قلنا كان يستوشيه ويقره ابن سلول. طب يا جماعة اللي ذكرهم عروة حسان بن ثابت وحمنة بنت جحش ومصطح بن أثاثة، دول كلهم صحابة وكلهم حسن إسلامهم، هؤلاء أخطأوا، والصحابة مش معصومين، الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، وأخطأوا وتابوا ورجعوا. وكانت عائشة رضي الله عنها مع أن حسان بن ثابت كان ممن وقع في هذا الكلام ونقله دون أن يدري ووقع في هذا الغلط عفى الله عنه، كانت تكره أن يسب حسان عندها، وتقول إنه كان يقول: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. حسان بن ثابت كان يذب عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجو قريشا بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب حبا كثيرا. وقال في بعض قصائده لأبي سفيان بن الحارث ابن عم النبي لما كان يشتمه قبل أن يسلم، قال: أتشتمه ولست له بكفء؟ فشركما لخيركما الفداء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ولهذا كانت عائشة لا ترضى أن يسبه أحد حتى بعد ما قال ما قال، تقول: هذه غلطة منه وزلة يعني وعفى الله عنه، ورجل كان يقول إن عرضي وعرض أبي لعرض محمد منكم وقاء، كيف يقول هذا في؟ لا شك أنها زلة وقد عفى الله عنه. وكتب وبعدها حسان قال قولته المشهورة في السيرة عائشة: حصان وزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل، وأخذ يمدحها مدحا يليق بقدرها وهو الحق عينه. ومصطح تبع في التبع من قال دون أن يدري وتاب ورجع. وحمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش رضي الله عنهم جميعا، وكانت كأنها تجامل أختها أم المؤمنين زينب، وزينب كانت امرأة عاقلة رضي الله عنها، حمت سمعها وأذنها وبصرها، لم تتكلم في عائشة بشيء، وقد سئلت قالت: ما أعلم إلا خيرا. لكن حمنة زلت في هذا الأمر، غفر الله لها ورحمها، وكان ما كان. هذا الحديث حديث الإفك كان بلاء عظيما جدا كما سيأتي تفصيله، لكن قد ضاق الوقت، فنرجئ بقية هذا الحديث الطويل المهم الذي يبين عظم ذلك البلاء على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى قلوب أصحابه، وعلى قلب أمنا عائشة رضي الله عنها، وكيف تفاعل معه المسلمون، وكيف أثر فيهم أثرا شديدا جدا. هذا حديث يطول قد ضاق الوقت عنه، فنتمه في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. حتى ذلك الحين أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.